الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرق أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم والمنكرين لفضائلهم وأحكامهم ومعارفهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بطاعته آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك آلهم.
كان الكلام في الآيات الكاشفة عن حال المنافقين في عهد الرسالة، واستدلينا على ذلك بعدة آيات لا بأس بإعادتها إجمالا لتوضيح المراد في الصنف الثالث من الآيات الدالة على ارتداده. مجمل الآيات في الصنف الثاني تدل على أنهم كانوا متظاهرين بالإسلام، يعني الصحابة من أعمدة السقيفة كانوا في الواقع كفارا، ولكنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام. وقلنا سابقا بأن الله تعالى نهى النبي عن قتلهم، لأن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله أراد أن يقتلهم، فنهاه الله تعالى. وفي بعض الأخبار لاحظتها منذ أيام إن الله أخره عن قتلهم، يعني قال له إنه حاليا ما تقتله. هلا قد يتساءل البعض على هذه الرواية، إنه كيف أخره الله تعالى وأنه وهم لم يقتلوا، يعني لم يقتلهم النبي. نعم ماتوا قتلا، أبو بكر مات بفعل بالخنق على ما ببالي في رواية أن عمر خنقه بالوسادة، وأن عمر معروف قتله أبو لؤلؤ رضي الله عنه. يمكن توجيه هذا أن النبي صحيح أن النبي صحيح أن النبي لم يقتلهم بيده الشريفة، وإنما أوعز إلى من يقتلهم، أوعز من خلال أبو لؤلؤة. أبو لؤلؤة قتل عمر، عمر من الذي أوعز إليه؟ لم يعز إليه النبي بأن يقتل صاحبه، وإنما لعله ألهم إلهام إبليسي، إلهام شيطاني، إلهام رباني، ما في إشكال بأن يقتل صاحبه، قتله. فإذا إن صحت هذه الرواية أن الله تعالى أخر النبي عن قتلهم، فقد تحقق القتل بواسطة عمر قتل أبا بكر، وعمر قتله أبو لؤلؤة رضي الله عنه. هذه رواية خبر واحد، ولكن والله العالم أن الأخبار تلك متقدمة على هذه الرواية، أن الله نهاه عن قتلهم بيده الشريفة مباشرة لأمور ذكرنا جملة منها. يعني الحكمة من النهي عن قتلهم، وقد ذكرنا في ذاك الوجه أو في الصنف الثاني من الآيات أن هناك آيات واضحة المعالم بأن النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله كان يعلم المنافقين من أصحابه، لم يخفى عليه حقيقته، لم تخف عليه حقيقته. نعم هناك آية ظاهرها بأن النبي لم يكن يعلم حال المنافقين من أصحابه، وهي الآية 101 من سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ذكرنا سابقا أن المفسرين الشيعة جلهم إن لم يكن كلهم، ولكن بحدود المصادر التي المتوفرة لدي لم أجد من ذكر شيئا يشفي الغليل في هذه الآية: لا تعلمهم نحن نعلمهم. حتى أن صاحب الميزان مر على هذا الذيل من الآية ولم يفسره، وإنما فسر سنعذبهم مرتين. قلنا سابقا في تفسير هذا المقطع لا تعلمهم نحن نعلمهم أن المراد من هذا الوجه، من هذا المقطع في الآية، لا تعلمهم بعلمك الظاهري، نحن نعلمهم، نحن أعلمناك أسماء المنافقين وأخبرناك حقائقهم وما شابه ذلك. واليوم نعيد الكرة على هذا المقطع من الآية الشريفة بعد التدبر في معانيها. اليوم حوالي تقريبا ساعتين أو أكثر جاءني هيك تقريبا تفسير في هذه الآية المباركة. لدي ثلاثة تصورات بهذا المقطع من الآية في سورة التوبة الآية 101. في هناك ثلاثة وجوه ظهرت لدي في هذا الأمر. الوجه الأول لا تعلم المراد من لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا، الخطاب صحيح هو للنبي، الله يخاطب النبي. شو تقول الآية: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم يا رسولي يا محمد، لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا الوجه يراد منه الخطاب لرسول الله، ولكن يقصد به عامة المكلفين أو عامة الصحابة المؤمنين أو عامة المؤمنين في عصر النبي، يعني المؤمنون بأجمعهم في عصر النبي في المدينة لم يكونوا يعرفون المنافقين إلا الخواص منهم، يعني مثل أبو ذر وسلمان والمقداد وعمار والجماعة جابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم. هؤلاء كانوا يعرفون أن أعمدة السقيفة يعني أبو بكر وعمر وعثمان وخالد هؤلاء منافقون، كانوا يعلمون ذلك من خلال الأمارات الظاهرية ومن خلال إخبار النبي لهؤلاء الصحابة الأجلاء أن فلان وفلان وفلان ممن سوف ينقلبون على أمير المؤمنين بعد موته هؤلاء فلان وفلان وفلان، وعددهم بأسمائه. فإذا الآية خطاب لرسول الله، ولكن المقصود به المسلم العادي في تلك الفترة أو الحقبة الزمنية في عصر الرسالة. لا تعلمهم أيها المسلم نحن نعلمهم، الخطاب صحيح لرسول الله ولكن يقصد به غيره من المكلفين. وهذه لها نظائر في عدة آيات مباركات في القرآن الكريم، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جار. مشمل الخطابات القرآنية التي فيها زجر ونهي للنبي عن بعض الأمور هذه يقصد بها غيره، الخطاب له، كقوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، الخطاب لرسول الله ولكن يقصد به غيره من المكلفين، من باب إياك أعني واسمعي يا جار. وهكذا الخطابات الأخرى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. خطاب لرسول الله ولكن يقصد به غيره من المكلفين. والأخبار في ذلك كثيرة يعني مستفيضة، حتى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن القرآن نزل جميعه على معنى إياك أعني واسمعي يا جارة، في فوق الثلاث أو أربعة أخبار في هذا المضمون. هذا الوجه الأول، إذا لا تعلمهم الخطاب لرسول الله ولكن يقصد به غيره من المكلفين. الوجه الثاني في تفسير هذا المقطع من الآية لا تعلمهم، أي لا تعلمهم يا رسولي بعلمك الظاهري كإنسان ظاهري أنت، بالغض عن كونك نبي، يعني نسلخ عنك مسألة النبوة والرسالة والإمامة والولاية، ولكن باعتبارك إنسان عادي، كإنسان عادي أنت لا تعلم. عرفت شو المراد؟ يعني الخطاب لرسول الله بعنوان أنه شخص عادي مسلم مثل بقية المسلمين، ولكن هذا لا يمنع بأن شنو أن يسدده الله بالفراسة والإلهام والوحي وما شابه. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في تفسير هذا المقطع، أي لا تعلمهم لوحدك، وهذا ذكرناه سابقا وكرره اليوم، لا تعلمهم لوحدك ولكن بالاستعانة مع الله تعلمهم. من الذي أعلمك إياهم؟ الله. القرآن يشير أنك لوحدك لا تعلمه، مهما أوتيت من الرياضة والحكمة وما شابه لا تعلمه. الذي أفاض عليك العلم لأنك تستحق هذه الإفاضة، من الذي أفاض عليك؟ هو الله. يعني تكون الآية في مقام بيان التفضل والامتنان على النبي بأنه عز وجل أعلمه حال المنافقين. كيف أعلمه؟ أعطاه الإلهام، أعطاه الفراسة، أعطاه السماء وما شابه ذلك، وذكرنا سابقا في الآيات التي دلت على السماء منها ولتعرفنهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، وهكذا الآيات الأخرى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون إلى آخره. هذه كل آيات تشير على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم حال أصحابه وحال البشر كله، كان يعلم أحوال البشر والجن والملائكة والكائنات بالعلم الحضور الذي حباه الله تعالى به. وإن تجاهل في بعض الأحيان النبي، كان مثلا يسأل بعض الصحابة أو يسأل بعض المؤمنين كيف حالك، من أين جئت، ما اسم أبيك، ما اسمك، إلى مونا، هذا تجاهل. يعني هو يتنزل على مقدار عقول البشر، إن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم. يعني النبي لا يمكنه بحكمة العقل والنقل أن يأتي فورا يحدث الشخص الذي يزوره أو الذي يتحدث معه بكل شيء، يخبره عما سوف يجري عليه لهذا، قد هذا يرتد أو قد ينسبه للنبي، ينسب النبي إلى السحر أو إلى الجن، أن علمه من الجن وما شابه ذلك، أو قد يكذبه للنبي يقول له هذا ليس صحيح. هذا إذن الصنف الثاني من الآيات التي دلت على أن أعمدة السقيفة كانوا يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر. والسيد الخوي عندما حكم بإسلامهم لم يحكم بإسلامهم تحت عنوان الصنف الثاني من الآيات، حكم على إسلامهم حتى بالصنف الثالث وهو الآيات التي دلت على ارتدادهم، لأنه عندما قال بأن القوم عندما دخلوا على سيدة النساء صلوات الله دخلوا عليها وفعلوا ما فعلوا، قال يحكم بإسلامهم ظاهرا وإن كانوا في الواقع كفارا، مع اعترافه بأن القوم دخلوا عليها واغتصبوا الخلافة وأخذوا أمير المؤمنين ملببا بحمائل سيفه وأهانوه وأذلوه كما أذلوا زوجته سيدة النساء صلوات الله، وضربوها ورفسوها على بطنها وضربوها بالسياط حتى صار صارت الصياد كالدملج على ساعديها الشريفين، وأسقطوا جنينها وكسروا أضلاعها. هذه كلها تغاضى عنها السيد الخوي وقال بأن الرجلين يحكم عليهم بالإسلام الظاهري، مع إقراره بأنهم دخلوا عليها وفعلوا ما فعلوا واغتصبوا الخلافة. كل هذا تغاضى عنه وتجاهله تحت عنوان الله أعلم بها، وبحسب الظاهر نحن نعلم مراده بهذا الأمر، وهو أنه التوفيق بين السنة والشيعة. يعني هذا كرمال الوحدة، الوحدة التي خربت على التشيع أكثر مما أعطته، وتنازل الشيعة من خلال هذه الوحدة عن الكثير الكثير من العقائد والأحكام الشرعية تحت عناوين أنه هذا مرجع وذاك مرجع وذاك إمام الأمة وذاك كذا. صار يطلعوا لي بفتاوى وبعقائد تحت عنوان المرجعية وتحت عنوان الفقهاء والفقه والحوزة وما شابه ذلك أو رئاسة الحوزة. اليوم نبحث في الصنف الثالث من الآيات الكاشفة عن ارتداد المتظاهرين بالإسلام بعد شهادة النبي، بل الأخبار الصريحة من مصادر الفريقين بأن عمر بن الخطاب شك في نبوة النبي، شك في نبوته في صلح الحديبية، ولم يكتفي بذلك، شك في حجة رسول الله حجة الوداع عندما اعتمر النبي وأمرهم بأن يعتمروا بعد أن أقاموا القسم الأول من الحج، وقال أنه ما أريد أن أذكر العبارة لأنه محرجة جدا، ولكن المضمون قال له أنه نحرم إحراما جديدا ولا وبعد ونحن الآن تركنا نساءنا إلى مهم، بعبارة لا يصح أن أذكرها مباشرة. ونهاه بعضهم وقال أتشك به إلى ما هنالك، فجاء به تحت عنوان التساؤل وأنه يريد الاستفهام عن هذا الحكم الشرعي. ثم هذا الشك الثاني، الشك الثالث وهو الأعظم عندما كان النبي على فراش الموت، عندما قال لهم أتوني بدوات لكتف وقرطاس إلى ما هنالك ليكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا، قال عمر إن الرجل لا يهجر. ثم جاء العلماء العامة وحرفوا هذه العبارة في صحيح البخاري، هناك نص لا يزال موجود في صحيح البخاري إن الرجل لا يهجر، ولكن في نص آخر يقول بأن الرجل غلب عليه الوجع. نستعرض إن شاء الله بعد قليل هذا الأمر، ولكن نريد أن نستدل الأول في بثلاث آيات على المطلب، على ارتداد بعض الصحابة في عهد النبي وعند الاحتضار أو بعد موته. الآية الأولى قوله تعالى في سورة المائدة الآية 54، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الخطاب في الآية يا أيها الذين آمنوا، النصوص الشريفة عندنا الأخبارية قالت أن المراد بهذه الآية، وهي واضحة المعالم على تهديد الله تعالى لمن تظاهروا بالإيمان بأنهم إذا أنتم ارتددتم فهو قادر عز وجل أن يأتي بقوم مؤمنين يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين إلى آخر. الخطاب في هذه الآية لأصحاب النبي كما يقول تقول الأخبار الشريفة عندنا، بدليل أن الآية التي بعدها صرحت بأن أولياء المؤمنين هم آل محمد عليه السلام، كما في الآية 55 من سورة المائدة بعد هذه الآية الأولى التي أشرت إليها، وهي قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآية اتفق على معناها الفريقان العلويون والعمريون، قالوا بأن الآية نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاة، إلا أن العامة العمياء حاولوا حرف مسار الآية وقالوا أن المراد من هذه الآية ليس فقط أمير المؤمنين علي عليه السلام، وإنما يراد بها كل مؤمن يأتي الزكاة فتشمله هذه الآية، تشمله هذه الآية. وفريق منهم روى عن عمر بن الخطاب يقال بقي 40 يوما يصلي، وأمر بعض الفقراء أنه عندما يرونه راكعا يطلبون الصدقة ويتصدق عليهم في ركوعه حتى يصرف الآية، يصرف معناها الخاص بأمير المؤمنين علي يصرفه إليه، ولكنه باء بالفشل لأن الآية في مقام عصمة هذا الولي الذي عطف على شنو؟ على ولاية الله وولاية رسوله. إنما الخطاب للمؤمنين، إنما وليكم الله، الولي الأعظم لكم هو الله، وهذا دلالة على أنه ولاية مطلقة لله على المؤمنين لعصمة الله تعالى عن الخطأ والنسيان وما شابه ذلك. إنما وليكم الله ورسوله، كلمة ورسوله عطف على كلمة ولاية الله، يعني يجب أن يكون هذا الرسول وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو معصوم بالأدلة القطعية صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم،
هو معصوم. إذن رسوله معصوم بنص آية التطهير وغيرها من الآيات، ومضافا إلى ذلك رسوله معطوف على ولاية الله، يعني ولايته من ولاية الله. والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لم ينفرد فيها إلا أمير المؤمنين علي عليه السلام. فإذا المؤمنون هؤلاء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة معطوفون على شنو؟ على ولاية الله وولاية رسوله، وهذا يدل على عصمتهم، على عصمة الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ففي تفسير الصافي الجزء الثاني منه صفحة 42 تفسيرا لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، قال القمي في تفسيره رحمة الله عليه، قال هذه الآية هو مخاطبة لأصحاب رسول الله، يعني خطاب من الله لأصحاب رسول الله الذين غصبوا آل محمد صلوات الله عليهم حقهم وارتدوا عن دين الله. والمناسبة أن القمي لا يفسر الآيات برأيه، تفسير القمي تفسير صحيح، كل ما جاء فيه حق وصواب إلا ما شذ وندر. وهذه الروايات التي جاء بها القمي رحمة الله عليه هي مأخوذة من الإمام الصادق والباقر صلى الله عليه وسلم. إذن لم يفسر هذه الآيات القمي من نفسه، وإنما اعتمد على الأخبار. قال هذا مخاطب إلى أصحاب رسول الله الذين غصبوا آل محمد حقهم وارتدوا عن دين الله، ارتدوا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم الله ويحبون الله، إلى آخر ما ذكره القمي، إلى أن قال: عزة على الكافرين، غلاظ شداد عليهم، يجاهدون في سبيل الله بالقتال لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه، ولا يخافون لومة لائم فيما يأتون من الجهاد والطعام. ثم يذكر رواية أيضا، عدة روايات كمان تدل على أن الذين يحبهم الله أو الذين ذكرتهم الآية، يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، يقصد بها أمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا ما ذكره القنبرة. قد يقال في ظاهر الآية، في صدر الآية، يا أيها الذين آمنوا، يعني الإشكال يتوجه علينا، أنتم تقولون بأن هؤلاء، هذه الآية يراد بها أصحاب النبي، المنافقين من أصحاب النبي، فكيف عبر الله تعالى عنهم بالذين آمنوا؟ يعني هذا خلاف قولك يا عاملي بأن المراد، أنت تدعي بأن هؤلاء كانوا كفارا واقعا، فكيف يخاطبهم الله تعالى بكلمة آمن؟ يعني يخاطبهم بالإيمان، يا أيها الذين آمن. والأخبار كما أشرنا إلى تفسير القمي وغيره على أن المراد من هذه الآية هم أصحاب النبي، منافقين يعني من أصحاب النبي. حل الإشكال أن المراد يا أيها الذين آمنوا، آمنوا ظاهرا مش واقع. هذا نظير قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. هذا واقع. اثنين، هناك آية أيضا تشير وتفسر هذه الآية أن المراد كما قلنا أن المراد بالذين آمنوا ظاهرا. الآية الأخرى اللي هي في سورة النساء الآية 136، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن هذا الخطاب في سورة النساء الآية 36 من سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا ظاهرا آمنوا واقعا. فالآية الثانية من سورة النساء تفسر الآية 54 من سورة المائدة، فينحل المشكلة. هذه الآية الأولى التي كشفت عن حال المنافقين من أصحاب النبي. الآية الثانية قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 144 قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية صريحة في ارتداد صحابة النبي إلا البعض، إلا الخواص المعروفين بالإيمان. وهناك نصوص عمرية في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، وفي المصادر الحديثية السنية. وأيضا هناك نصوص فاقت التواتر بعشرات المرات من مصادرنا نحن الشيعة، دلت على أن القوم انقلبوا على رسول الله وسموه وهم السبب في قتله. الآن سوف في هذه الحلقة اليوم سوف نستعرض أخبار عامة قبل أن نستعرض أخبار نحن الشيعية. نكتفي بما ذكره البخاري في أخبار ارتداد أصحاب النبي في الجزء الثامن، في الجزء الثامن من كتاب البخاري. أخبار الحوض، مثلا ذكر في الحديث 6582 بسنده المعروف عن أنس عن النبي قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوضة حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، يعني اجتذبوا حال بيني وبينهم، يعني أخذتهم الملائكة، اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقول، يأتي الجواب: لا تدري ما أحدث بعدك. هذه أخبار البخاري، لا تدري ما أحدث بعدك. هم على القاعدة العامة يقولون بأن النبي هو يتميز عن بقية الناس بالوحي، يعني ما يخبره به الوحي يعرفه، فهنا لم يكن يعرف أن هناك أصحاب من أصحابه سوف يرتدون. هل هناك محاولات سنية حديثة عم يقولوا بهذه المحاولة قام بها بعض الدكاترة، يقول هذا أن كتاب البخاري هو لفق على البخاري، هي محاولة جديدة، لأنه لما شنت عليهم حملات من قبل الشيعة وذكروهم بالمقاطع الموجودة في صحيح البخاري اللي فيها هناك الكثير من التهافت والتناقض، فأرادوا أن يخرجوا بمحاولات جديدة ليبرروا بأن البخاري هذا الكتاب ليس للبخاري، هذا لفق على البخاري، وإذا كان للبخاري لا علاقة للسنة بهذا الكتاب. هذه محاولة لأحد الدكاترة المصريين، أصلا ما نقل لي بعض وشفت أنا كلامه على بعض المقاطع المصورة. كل هذه المحاولات تبوء بالفشل، لأن البخاري من الكتب المصدرية المقدسة عند العامة، وهو من أهم الكتب التي تدرس الآن في جامعة الأزهر وفي مكة والمدينة وغيرها في الحواضر السنية. فمحاولة دكتور من هنا ودكتور من هناك للتشكيك بأن هذا الكتاب لا علاقة للبخاري به أو أنه لفق على البخاري، هذه محاولات يعني فاشلة. فإذا لم يكن البخاري للبخاري، صحيح البخاري للبخاري، وهناك نفس الأخبار التي أوردها البخاري أوردها غيره في كتب أخرى، يعني لم تنحل المشكلة إلا إذا قلتم بأنه شنو هذه الكتب المصدرية كلها هذه ليست للعلماء السنة، يعني أنتم تتبرؤون من دينكم، تتبرؤون من أحاديثكم. هذه محاولة أولى. محاولة ثانية، لما وصلوا إلى هذه الأخبار قالوا أصحابه ولم يدري من هم أصحابه، أصحابه الذين رأوه ولم يعاشروه، يعني تركوا رأوه للنبي مرتين وتركوه ثم ارتدوا. وبعضهم يقول بأنه من أصحابه مالك بن نويرة الذي ارتد وأمر أبو بكر خالدا بأن يقتله، وقتل الرجل وقطع رأسه وزنى بزوجته في نفس الليل، حكموا عليه بالارتداد، وهذا الارتداد ينطبق على مالك بن نويرة وينطبق على بعض الأناس الذين قتلهم أبو بكر عندما استلم اغتصب الخلافة. نرجع للكلام، فأقول هنا مطلق: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم، وكان يعرفهم النبي، حتى إذا عرفتهم أو عرفهم في تلك يوم القيامة، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. فإذا بعض أصحابه ارتدوا فهؤلاء كفار. حديث الثاني 6583 قال النبي، يروي عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلوات الله عليه وآله وآله بن عندي، لأنهم لا يذكرون هذا، مع أن البخاري نفسه يعرض روايات أنه لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل: ما الصلاة البتراء؟ قال: أن تصلوا علي ولا تصلوا على آل بيتي. قال النبي إني فرتكم، الفرت يعني السابق على الوصول إلى الماء، الوصول إلى الحوض يوم القيامة. فإني فرتكم يعني أنا السابق، أول شخص بيكون على الحوض أنا. أنا إني فرتكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. أعرفهم ويعرفوني، يعني هم أصحاب كانوا معه يعاشرونه، كانوا معاصرين له عن اليمين وعن الشمال قعيد، أبو بكر وعمر وعثمان وخالد والجماعات. الخبر الثالث عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلوات الله عليه وآله قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، يعني يصرفون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول يعني يأتي الهتاف إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. خلينا على القاعدة التي سنوها بأنه لم يكن يعرف أصحابه المنافقين. طيب من هم هؤلاء المنافقين غير مالك بن نويرة الذي يدعون أنه هو من المنافقين؟ هذا فرد، والأحاديث هذه تدل على الجمع، صيغة الجمع أصحابي، ما قال صاحبي، أصحابي، هناك جماعة ارتدوا، من هم هؤلاء؟ لم يذكرهم لنا العامة العمياء، لم يذكرهم. إذن هؤلاء جماعة كان يعرفهم النبي. والشيء الثاني، هناك أخبار صريحة وواضحة من مصادر العامة دلت على أن أبا بكر وعمر اغتصبوا الخلافة وتولوا الأمر وصاروا يبررون لهم هذا الاغتصاب. الشيء الثاني، هناك جماعة من علماء العامة اعترفوا بأن عمر ضرب سيدة النساء ورفص على بطنها نسيبة ابن قتيبة الدينوري وجماعة هؤلاء من علماء، من أكابر علماء. إذن هناك روايات في مصادر عامة دلت على أن الذين انقلبوا على النبي هم جماعة من أصحابه وكانوا معروفين لدى القاسي والداني. إذن هذه أخبار ارتداد أصحاب النبي، وعدة أخبار، يعني حوالي تقريبا شيء 6 أخبار أو 7 أخبار دلت من مصادر القوم من صحيح البخاري على أن صحابة النبي أكثرهم أو جلهم أو بعضهم لا سيما المذكورين المعروفين ارتدوا عن دين الإسلام. هلا هناك أخبار في نفس الجزء الثامن تدل على أن عمر ذكر تهكم على النبي ونسب إليه شنو الهجر. هذا الحديث 7366 بسند عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس قال لما حضر النبي قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال يعني النبي هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمر إن النبي غلبه الوجع. هذه حرفوها عن شنو؟ إن الرجل لا يحجب. وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي قال قوموا عني. هذا الذي ينسب إلى رسول الله الهجر، هل هو هذا مؤمن؟ هل هو مسلم؟ يعني عم يقول للنبي مجنون، يقول ينسب إليه الخرف بتعبيرنا، فقدان العقل، الهزيان. الخبر الآخر الذي يدل بصراحة على مسألة أن عمر نسب إلى رسول الله الهجر. قال حديث في الجزء الرابع من البخاري صحيح البخاري حديث 301-3168 عن سليمان بن أبي مسلم الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله وجعه فقال ائتوني بكتف. الكتف هو عظم عريض كانوا يكتبون عليه كما كانوا يكتبون على الجلود. أتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا الصحابة يعني. ولا ينبغي عند نبي تنازع يعني ما بيجوز أن يتنازع المؤمنون أو المسلمون عند النبي إذا سوء أدب في محضره وبعدين اعتراض. أمركم النبي أن يأتوه بعظم ليكتب عليه كذا كانوا يكتبون على العظام العريضة أو على الجلود. قال لهم في هذا الموقع آتوني بكتف يعني عظم عريض يكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. لا تضلوا من بعده أبدا. شو هذا الكتاب؟ الوصاية بأمير المؤمنين علي عليه السلام وأهل بيته. فقالوا ما له لما قال لهم النبي أعطوني كذا وتنازعوا. فقالوا ما له أهجر؟ اللي بينسب إلى رسول الله الهجر هل هو مسلم؟ اللي بيقول بأنه مسلم فقد خرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول أنه من ينسب إلى رسول الله الهجر ويعتقد بأنه مسلم فهو هذا كافر. فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه. بيطلع عمر وأبو بكر على فراش الموت صاحين عقلاء أما رسول الله بيطلع شنو؟ عم يخرف. استفهموه. فقال ذروني ساعة إذن قال النبي ذروني اتركوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث قال اخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وفد النصارى أو شيء يعني. والثالثة يقول البخاري إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. الراوي بيقول هذا. قال سفيان هذا من قول سليمان. طيب الثالثة ما هي؟ سنتم وصايا بأهل بيته يعني بدي يقول لهم أنه شنو أوصيكم بأهل بيتي خيرا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما ان تمسكتم بهما ما ان تمسكتم باحدهما او بالكتاب ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدها. هذا الذي ادعى انه نسيه هذا المراد منه شنو؟ الوصيه بامير المؤمنين وبسيده النساء صلى الله عليه وسلم. اذا الشاهد في هذه الروايه مع ضمها الى الروايه في الجزء الثامن الذي تلوناه على ما سمعناه هذه ما له. فقالوا ما لهم مال. فقالوا عند القاء العمر وقد يكون كمان أبو بكر أيده قالوا بالجمع يعني آل عمر أغلبه الوجع ثم أن يرددوا وراء شنو أهجر وقال أهجر ما له أهجر وهكذا. يأتيني من يقول بأنهم شنو أنهم مسلمون. هذا ردا على السيد الخوي أنه الذي ينسب إلى النبي الهجر هل يعتبر مسلما؟ إذا كان الخوي يعتقد بذلك فعلى الإسلام السلام. هلا أما أخبارنا الشريفة الدالة على ارتداد هؤلاء فكثيرة جدا. صلى الله على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين الإمام الحمسة القائم عليه بروح وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا. أفاض الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد.